بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت في العلانية أو في السر. وأيهما أفضل؟ أن يكون في السر أو في العلانية؟ في هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه، فهنا إعلانها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا يحصل بالإظهار فائدة، فالإصرار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظله الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إصراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل ثقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به، فالإصرار أفضل. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه.
إذن الأمر الأول الدليل قوله اتق الله حيثما كنت، أي اصطحب التقوى معك في أي مكان وعلى أي حال كنت. هذا ما ينبغي للمسلم أن يعود نفسه إليه. مع الأسف يا إخواني أننا نجد كثيرين من المسلمين يتقون الله لكن ليس منه. أو إذا جاء المسجد اتقى، إذا خرج من المسجد خف أو انعدم، قلت له حتى المسجد.
أما إذا لم يتقي الإنسان فقد لا يدرك هذا المعنى. الحاصل من هذا أن نرى كثير من الناس عندهم علم التقوى لكنهم يمارسونها بانتقائية، يفعلها في مكان دون مكان، في حال دون حال. يعني الآن لو جاء واحد وضع موسيقى مثلا في هذا المجلس جميع الناس ينكر، لكن لو كان في السيارة وضع موسيقى ما أحد ينكر. لماذا؟ هذا مجلس علم وهذه
سيارة، يعني الموسيقى تجوز ولا تجوز ولا حجاج. قالت: لا ما حججت. قلت: لو حججت ويسر الله ذلك لك وأسأل الله أن يسره لك، ستحجين بهذا الشكل أو بشكل آخر؟ قالت: لا طبعا. ليه؟ لماذا تتشددين في الحج؟ قالت والله شيخك هذا، تقول صاحبي والله شيخك هذا لكيع وأحد المشايخ مرة يقول لي رأيت امرأة قد كشفت عن ذراعها، فقلت لها يا أمة الله استري ذراعها، فقالت رحمة الله واسعة يعني لا تشددون علينا فالله يرحمنا. فقال لها الشيخ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الله جعل الرحمة مكتوبة لمن يتقي، أما إذا لم يتقي الإنسان فقد لا يدرك هذه الرحمة. فالحاصل من هذا أن نرى كثير من الناس عندهم علم التقوى لكنهم يمارسونها بانتقائية، يفعلها في مكان دون مكان، في حال دون حال. يعني الآن لو جاء واحد وضع موسيقى مثلا في هذا المجلس جميعنا سننكر، لكن لو كان في السيارة وضع موسيقى ما أحد ينكر عليه. لماذا؟ قال هذه مجلس علم وهذه سيارة، طيب يعني الموسيقى تجوز هنا ولا تجوز هنا؟ لماذا؟ هذا من تقوى الله وينبغي أن نعمله في كل مكان. قال الشيخ اتق الله حيثما كنت، هل الأولى إظهار التقوى أو إخبارها؟ الأصل أن إظهار أي عمل من الأعمال إذا لم يكن مأموراً بإظهاره فإن الإنسان لا يظهره إلا إذا كان يترتب على إظهاره مصلحة. طبعاً ما هو المأمور بإظهاره؟ مثل صلاة الجماعة، وين تصلي الجماعة؟ تصليها في زاوية من المسجد لا يراك فيها أحد، لا يمكن إلا أن تصلي مع الناس، فهذا من التقوى الذي أمر الإنسان بإظهاره. فإن كان من التقوى التي لم يؤمر الإنسان بإظهارها كالذكر كالصلاة النافلة وغير ذلك، فهل يظهرها الإنسان أو يخفيها؟ نقول الأصل هو الإصرار. لماذا؟ قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فبين بذلك أن الإصرار. لما ذكر النفقة أيضا قال الذين ينفقون أموالهم إيش؟ بالليل والنهار سراً وعلانية. بدأ بالليل لأنه أخفى قبل النهار، بدأ بالسر قبل العلانية لأنه يعني أخفى وأتقى وأخلص من العلانية. لكن لو ترتب على الإعلان مصلحة ووثق الإنسان من نفسه أنه لا يفعل ذلك رياءً ولا تسميعاً لا بأس أن نظهر ما يفعله من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة الجواب في هذه المسألة.
الفائدة الثانية أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الفائدة الثالثة فضل الله عز وجل على العباد، وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة إلا بالموازنة وظاهر الحديث العموم. وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب ظاهر الحديث لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد، ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه.
إذن يا إخواني متى عمل الإنسان سيئة؟ فإن أمامه فرصة لمحو هذه السيئة، وهذا من فضل الله عز وجل. أن الإنسان يخطئ وكثيرا ما يخطئ، لكن ليس الخطأ هو نهاية المطاف، عندك فرصة أن تتوب تستغفر تذكر الله تتلو شيئا من القرآن تقوم فتصلي تتوضأ تتصدق لتجعل هذه الصدقة سببا في محو تلك السيئة التي وقعت، وينبغي لك أن تبادر، لأن هذا من دلائل تعظيمك لله وخشيتك من تلك السيئة وخوفك من أن تعاقب عليها. فأنا عملت سيئة مباشرة أبادر إلى أن أعمل بعدها حسنة أجعلها بإذن الله ماحية، سواء كنت نويت بذلك أن تكون ماحية أو لم أنوي، فإن الله قد أطلق ذلك بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر.
الإكراه للأكل. الفائدة الرابعة والأخيرة الحق على
حتى لا تعلم شماله ما في اليمين، وهل الأحصل في ترك المعاصي إعلانه أو إصراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر، فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرمين كأن المرد لضعية فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ الجواب لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل مجتنب لأمره مجتنب لنهيه.
إذا الأمر الأول
قال قوله السلام عليك يا محمد، والسام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السام واللعنة جزاء وثاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم والله موفق.
إذن مما يؤمر به الإنسان في معاملة الخلق أن يعاملهم بالخلق الحسن، وهذه معاملة بالخلق الحسن تجلي له محبة الخلق وراحة النفس ولما الرب سبحانه وتعالى والقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصالح. إذا رأيت إنساناً يقوم الليل كله ويصوم النهار متتابعاً، الذي يتخلق بالخلق الحسن مع العباد في منزلته مع أن ذلك يعمل عملاً أشقاً. كيف تكون أريح للنفس؟ لأنك إذا عملت الناس معاملاً بالخلق الحسن تجد في نفسك راحة، أنك أديت الذي عليك وفعلت الفعل الطيب وما أبقيت لأحد الحج عليك. ولذلك تلاحظ أنك لو فعلت فعلا لا يليق وليس من الخلق الحسن أنك تؤنب نفسك بعد ذلك، بل تقتلها تأنيبا. يعني لو أن إنسانا رفع صوته عليك فقمت ورفعت الصوت أكثر فسببته أكثر، إذا ذهبت إلى بيتك بعد يوم يومين بدأت تقول ليتني ما فعلت، ما كان يليق بي أن أفعل. ومثل هذا يا إخواني حتى مع الزوجة، أحيانا الزوجة تحمق على الإنسان ويعني تسفح عليه وتقول له كلاما لا يليق، وهو يرى أنه زوجها وأنه حق عليها أكبر منها يعني أعلى منزلة، فيجب أنه لقدرته يفعل فعلا أشد من فعله ويريد أن يؤدبها وقد يضربها ضربا شديدا. فإذا مرت به أيام تمنى أنه لم يفعل ذلك وأنه كان لا يفعل، أن يتعامل مع هذه الحماقة وهذه السفاهة من رأسه تعاملاً حليماً حكيماً، فإنه هو لا يندم على فعله وهي ستندم على ما حصل منها، وترى أن زوجها قد يعني علاها بخلقه وأنه أحق بالولاية وبالفضل والمنزلة بسبب ما أوتي من الحلم وسعة الخلق. صلى الله عليه وسلم. Thank you.